بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بينا في الدرس السابق أن الترجيح بالأهمية يمكن أن يجري في موارد تزاحم الملاكين، لكن بشرط واحد، وهذا الشرط هو أن يكون الدليل الدال على ثبوت الملاك والدليل الدال على أهمية الملاك هو دليل شنو؟ خارجي. لا نستفيد بذلك من نفس الدليل، من نفس دليل الأمر ودليل النهي، وإنما نستفيده من الخارج. في هذه الحالة يتعين تقديم الملاك الأهم، واضح؟ يعني يتعين تقديم الحكم بالملاك الأهم على الحكم بالملاك الأقل أهمية، وقلنا أن هذا واضح جدا ومبني على هذا الأساس، مبني على أن مفاد الدليل الآخر في حالة من هذا القبيل مما يعلم ببطلانه، مفاد الدليل الآخر نعلم ببطلانه. ليش؟ لأننا إذا ضممنا كما قلنا الترجيح بالأهمية اللي فرغنا منه، والدليل اللي يقول هذا أهم، هذا فيه ملاك وملاكه أهم، والنتيجة الطبيعية نقطع ببطلان مفاد شنو؟ مفاد الآخر. ليش؟ لأن معنى مفاد الآخر هو ثبوت حكم ذلك الملاك في هذا المورد، ولا يثبت الحكم إلا إذا كان ملاكه أرجح من ملاك الآخر، والمفروض أن الدليل دل على أن هذا الملاك هو شنو؟ هو الأرجح، هو الأهم. من هنا يكون نفس الدليل دالا على بطلان مفاد الدليل الآخر، ومع بطلانه حينئذ لا يقع التعارض بينهما، وإنما يقدم رأسا الحكم صاحب الملاك الأقوى. وهذا معناه شنو؟ معناه الترجيح بيش؟ بالأهمية. نفس الكلام يقال في احتمال الأهمية، نفس البيان أيضا، نفس الكلام يقال في احتمال الأهمية هم نفس الكلام. الضابط هو هذا، الضابط أنه كلما كان ثبوت الملاك والأهمية أو احتمال الأهمية بدليل خارجي، بدليل خارجي رجحنا بأهمية الملاك أو باحتمال الأهمية لنفس البرهان السابق، وهو أنه هذا قيام الدليل الخارجي يقتضي بطلان مفاد الدليل شنو؟ الآخر. ليش؟ لأن الدليل الخارجي يقول هذا محتمل الأهمية، والمرجح شي يقول؟ يقول رجح باحتمال شنو؟ الأهمية. عندما يقول هذا محتمل الأهمية ودل عليه الدليل المعتبر، ودل الدليل المعتبر على الترجيح باحتمال الأهمية، ومعناه أنه في المقام لا يمكن أن يثبت حكم الآخر، لأن ثبوت الحكم الآخر معناه شنو؟ معناه أن الحكم فعلي، ومعناه أن احتمال الأهمية في ملاكه وليس في الملاك الآخر، والحال أن الدليل دل على أن احتمال الأهمية موجود في الملاك الآخر لا في هذا الملاك. ونفس هذا الكلام يعمم للمرجحات الأخرى، لأن ننتقل من مرجح من ترجيح بأهمية الملاك إلى الترجيح بأخرى ما ليس له بدل على ما له بدل، ما ليس له بدل على ما له بدل، عندما يتزاحمان، واضح؟ ما ليس له بدل على ما له بدل، يعني في المقام إذا نطبق هاي الفكرة في المقام شن رجح؟ الرجح لا تغصب على من؟ على صلي. ليش؟ لأن صلي لها بدل، خلنا نفترض هكذا، لها مندوحة، يمكنه أن يصلي في غير الأرض شنو؟ مغصوبة، بينما لا تغصب ليس له شنو؟ بدل، فيرجح لا تغصب على من؟ على صلي. لماذا يرجح؟ ما هو الدليل على هذا الترجيح؟ نفس الفكرة السابقة، وهي أنه إذا ثبت وجود الملاك في المجمع بدليل خارجي، واضح، بدليل خارجي، هنا يمكن الترجيح بكون هذا ليس له شنو؟ ليس له بدل. ليش؟ لأن مفاد الآخر مما يقطع ببطلانه، بمعنى أن الصلاة في المقام لا يمكن أن يثبت وجوبها، لا يمكن أن يثبت شنو؟ وجوبها. ليش؟ لأن وجوب الصلاة فعلا يعني شنو؟ يعني بطلان ما دل الدليل عليه من الترجيح بترجيح ما ليس له بدل على شنو؟ على ما له بدل. هذا معنى، يعني أنت لما ثبت وجوب الصلاة معناه رجحت ما له بدل على ما ليس له شنو؟ بدل. وهذا خلاف الدليل الترجيح، وخلاف الدليل الدال على أن هذا ليس له بدل وذاك له شنو؟ له بدل. إذن الغصب ملاكه ثابت، وثبت أنه ليس له بدل، وثبت أيضا أن الترجيح علما لما ليس له بدل على ما له بدل، فيتعين الالتزام بأن هذا حرام فقط، فيرتفع وجوب الصلاة ولا يمكن تصحيح الشنو؟ تصحيح الصلاة. نفس البيان بينه، هذا كله إذا ثبت هذا الملاك بدليل خارجي، وأما إذا ثبت الملاك بنفس دليل الأمر أو دليل الناهي هنا يقع التعارض، ولا تصل النوبة إلى الترجيح بهذه المرجحات. تعارض يقع، تكاذب بين الدليلين بلحاظ مدلوليهما شنو؟ الالتزامي، لأن ثبوت الملاك بنفس الدليل يتوقف على افتراض شنو؟ على افتراض أن يكون الدليل له مدلول مطابقي وله مدلول شنو؟ التزامي. مدلول المطابقي هو ثبوت الحكم، مدلول الالتزامي هو ثبوت شنو؟ الملاك. والمفروض بناء على هذا هو عدم التبعية، فإذا سقطت المدلول مثل مدلول المطابق سقط الحجية للامتناع، يبقى المدلول الالتزامي شنو؟ على حالة. مبنى استفادة وجود الملاكين في المجمع مبني على وجود مدليل التزامية في الدليلين لا تسقط بمجرد شنو؟ الامتناع. واضح؟ هذا يوجب وقوع التعارض بين هذه المدليل شنو؟ الالتزامية، لأن أحده يكذب ماذا؟ الآخر، فيقع التعارض بينهما كما بينا، ولا تصل النوبة إلى إعمال هذه المرجحات. هذا تمام الكلام في باب التزاحم. وأما إذا انتقلنا إلى باب التعارض، أحكام التعارض هل يمكن تطبيقها على التزاحم الملاكي أو لا يمكن تطبيقها على التزاحم الملاكي؟ وأحكام باب التعارض شنو هي؟ أحكام باب التعارض، أول شيء هو الجمع الدلالي، إذا قدرنا نجمع بين الدليلين مو جمعا حرفيا دلاليا يتعين هذا، هذا أول شيء. إذا عجزنا عن الجمع الدلالي نعمل مرجحات باب شنو؟ تعارض، ترجيح بالسند من كذا إلى آخرين، مذكور مرجحات باب التعارض. إذا لم يثبت وجود مرجح حينئذ تصل الأمر إلى شنو؟ إلى التساقط، على رأي المشهور، إلى شنو؟ إلى التساقط، إلى التعارض والتساقط. زين، هنا هل يمكن إعمال هاي القواعد في باب الجمع في باب التزاحم الملاكي أو لا؟ صاحب الكفاية هنا عند فكرة طرحها في هذا المقام، وهو أن يقول إذا كان هناك تزاحم ملاكي بأن قام الدليل على ثبوت الملاكين في مادة الاجتماع، يقول هنا يمكن الجمع الدلالي والعرفي بين الدليلين، بين دليل صلي ولا تصلي، واضح؟ طبعا حد صاحب الكفاية لا يثبت وجود الملاك في المجمع إلا إذا كان شنو كل من الدليلين ناظر لبيان الحكم شنو الفعلي موتي قال تقدم سابقا أنه إذا كان الدليلان لبيان الحكم الاقتضائي هذا ماكو معنى منه، أما إذا كان لبيان الحكم الفعلي يقع شنو يقع التزاحم بين الملاكين، تعارض يصير ويصير تزاحم بين الملاكين. يقول عندما يكون هذا لبيان الحكم الفعلي صلي، لا تقصد هم لبيان حكم شنو فعلي واضح، ولا يمكن الالتزام بوجوب وحرمة فعلا فيقع التزاحم بين ملاكيهما. يقول في هاي الحالة، في حالة التزاحم بين الملاكين أكو جمع عرفي بين الدليلين، وحاصل ما ذكره من الجمع العرفي هو حمل الدليل صاحب الملاك الأقوى على شنو؟ على الحكم الفعلي، وحمل الدليل صاحب الملاك المرجوح على الحكم شنو الاقتضائي، فنجمع بينهما بذلك. ويقول أنا هذا جمع حرفي وجمع دلالي، إذا رجحنا أحد دليلين على الدليل الآخر بمرجحات باب التعارض وأحكام باب التعارض، وهو الجمع الدلالي بين الدليلين. شلون نجمع الدليلين؟ يقول نجي شو مو كل منهم له ملاك واضح يقعد تزاحم بين الملاكين، لاحظ يا ملاك أقوى واضح يا ملاك أقوى، فنحمل الدليل صاحب الملاك الأقوى على أنه حكم شنو فعلي، ونحمل الدليل صاحب الملاك المرجوح على أنه حكم شنو اقتضائي. لنفترض أن الملاك الأقوى هو ملاك الصلاة، فنلتزم بوجوب الصلاة في المجمع، ونلتزم بأن لا تغصب محمول على بيان الحكم شنو اقتضائي، نجمع بينهما على هذا الأساس. ويقول أن هذا جمع عرفي واضح. هذا الجمع العرفي الذي ذكر صاحب الكفاية في الحقيقة هذا الجمع ليس جمع عرفي، مو جمع عرفي، لأن يعني هذا يعني بالتحليل يعني شنو؟ يعني إلغاء الدليل الآخر، لأن حمل دليل على أنه في مقام بيان الحكم الاقتضائي عملنا هذا إلغاء له، وليس جمعا بينه وبين الدليل شنو الدليل الآخر. يعني عندما نحمل هذا الدليل على أنه لبيان الحكم الاقتضائي شنو يعني لبيان الحكم الاقتضائي؟ مو حكم هذا، يعني أن هذا ليس حكما، لأن الحكم بحسب ما يفهمه الإنسان هو الحكم اللي فيه بعث، فيه تحريك واضح، فيه دفع للمكلف على الامتثال. من الحكم الاقتضائي مو حكم اصلا، وانما هو ارشاد الى وجود المقتضي شنو لهذا الحكم، مو اكثر من هذا. فاذا هو في واقعه الغاء لذات الدليل، وليس جمعا بينه وبين الدليل الاخر، فهذا ليس جمعا عرفيا ولا يقبله العرف، والعرف لا يقبل جمعا من هذا القبيل إذا كان في روحه وواقعه إلغاء لأحد شنو لأحد الدليلين. جمع العرف هو أن نعمل بكل من الدليلين لكن نتصرف في ماذا؟ في ظهورهما بنحو بحيث نرفع التعارض بينهما. وأما أن نلغي أحد الدليلين ونعمل بالدليل الآخر، هذا ليس جمعا عرفيا بين الدليلين، هذا أولا. وثانيا أن هذا الكلام إنما يصح فيما إذا كان ثبوت الملاك بنفس الدليل على الطريقة السابقة، تمسك بالدلالة شنو الالتزامية لدليل ماذا؟ لدليل الحكمين. وأما إذا فرضنا أن ثبوت الملاك المجمع كان بدليل شنو خارجي واضح، كان بدليل خارجي، حينئذ لا إشكال في أن هذا لا يكون ممكنا هذا الجمع العرفي الذي ذكره. ليش؟ لأنه تقدم سابقا أن ثبوت الملاك إذا كان بيده الخارجي هذا يؤدي إلى القطع ببطلان مفاد الدليل الآخر. وهذا إذا كان ثبوت الملاك في هذا بدليل خارجي واضح وثبت أن هذا هو شنو هو الأقوى ملاكا كما هو افترض في عبارته. يعني شو قال صاحب الكفاية؟ قال نحمل الدليل صاحب الملاك الأرجح على أنه لبيان الحكم الفعلي، واضح، والدليل صاحب الملاك المرجوح على أنه لبيان الحكم شنو الاقتضائي. إذا معناه أنه دليل قام على أن أفرض الصلاة فيها ملاك، وقام على أن ملاكها شنو أرجح. قال تقدم سابقا أنه إذا هيك دليل تام هذا يعني بطلان مفاد الدليل شنو الآخر، ومع بطلان مفاد الدليل الآخر لا معنى للجمع العرفي حينئذ بين الدليلين، لأن الجمع العرفي إنما يتم بين دليلين قد استكملا مقومات الشن الحجية، لا أن بين دليل أحدهما يعلم بماذا؟ ببطلانه. هذا بالنسبة إلى مرجحات باب التعارض. هنا أيضا قد يطرح مسألة أخرى، وهي أن الرجوع للمرجحات السندية كحكم من أحكام باب التعارض، أن الرجوع للمرجحات السندية لا يصح فيما إذا كان إثبات الملاكين بنفس الدليلين. نوضح هذا المطلب. قلنا مرارا أن إثبات الملاكين في مادة الاجتماع مرة يكون بنفس الدليلين، مرة يكون بدليل خارجي. إثباتهما بنفس الدليلين يبتني عليه من يبتني؟ واضح الفكرة مالته. يبتني على أن الدليل له مدلول مطابق وله مدلول شنو التزام، وأن الامتناع يوجب سقوط المداليل المطابقية للدليل دون المداليل الالتزامية، فتمسك بالدلالة الالتزامية لكل من الدليلين لإثبات وجود الملاك في المجمع. نبتني على هذا. هاي الدعوة الجديدة تقول بناء على هذا ماكو مجال لأعمال المرجحات السندية، ماكو مجال لأعمال المرجحات السندية. ليش؟ لأن المرجحات السندية واضح إنما تعمل في مورد عندما يكون التعارض بين دليلين تعارضا تاما، يعني بلحاظ تمام مفاد الدليلين. عندما يتعارض دليلان بتمام مفادهما تجي المرجحات السندية تسقط واحد عن الاعتبار سندا وتبقي شنو؟ وتبقي الآخر. واضح. قل لاحظ ما رواه عدلهما أخذ به، والثاني شنو؟ هملة سندا يسقط عن الاعتبار. واضح. لكن هذا وين يتم؟ عندما يكون التعارض بين الدليلين بلحاظ تمام مفادهما. وأما إذا كان التعارض بين الدليلين بلحاظ بعض مفادهما لا بلحاظ تمام مفادهما، كما هو الحال فيما لو ثبت الملاكان بنفس الدليلين، يعني هذا معناه شنو؟ معناه أن التعارض موجود بشكل ما هو قال بين الدلالتين المطابقيتين للدليلين، أما الدلالات الالتزامية ما بيها شنو؟ ولذا تمسك بها لإثبات شنو؟ الملاك في المجمع. إذن الدلالة الالتزامية لصلي لا تعارض الدلالة الالتزامية للا شنو؟ لا تغصب، وإنما الدلالة المطابقية لصلي يعارضها الدلالة المطابقية للا تغصب. أما الدلالة الإلزامية ما تتعارض. هذا معناه شنو؟ معناه أن التعارض بين الدليلين ليس بين تمام شنو مؤداهما وبين تمام مفادهما. فإذا التعارض بينهما في جزء من مفادهما، في بعض مفادهما، هنا شلون نعمل مرجحات السندية اللي سقط أحد الدليلين شنو سندان؟ إذا سقطت سندان شلون نتمسك به بالدلالة الالتزامية اللي هو جزء مفاد ذلك الشنو ذلك الدليل؟ واضح؟ نعم. لو لم يكن إثبات الملاكين في المجمع، لو لم يكن بنفس الدليل وكان من دليل خارجي، أكو مجال لإعمال شنو المرجحات شنو السندية. واضح هذا الكلام؟ هذا عنوان قد يقال في المقام، وحاصله هو هذا، أنه لا مجال لإعمال المرجحات السندية فيما إذا كان ثبوت الملاكين في المجمع بنفس الدليلين، لأن معنى ذلك هو شنو؟ هو أن التعارض والتكاذب بين الدليلين في جزء مفادهما لا في تمام المفاد، والمرجحات السندية إنما تجري عندما يكون التعارض بين الدليلين في شنو؟ في تمام المفاد. ولعل هذا هو السر، ملاحظة مهمة، لعل هذا هو السر، أنهم اتفقوا على عدم إجراء المرجحات السندية عندما يكون التعارض بين الدليلين بنحو العموم والخصوص من واجه. وين تجي مرجحات السندية؟ وين تجي مرجحات السندية؟ عندما يكون بنحو التباين، عندما يكون بنحو التباين تجي المرجحات السندية. أما عندما يكون التعارض بنحو العموم وخصوص من واجه ما يعملون مرجحات السندية. واضح ما يعملون؟ واضح. ليش؟ لأن التعارض بين الدليلين العامين من وجه في جزء مفادهما وهو مادة الاجتماع. أما في موارد الافتراق ماكو تعارض بينهما، ما تجي مرجحات باب التعارض، يعني مرجحات السندية. واضح اللي أقوله؟ ما يسقطون الدليل حتى في مورد شنو افتراق سندان، ما يسقطون، ما يقولون هيجي. وهذا معناه أن التعارض لا يقع بين السندين، لا يقع بين السندين، فلا معنى لمرجحات باب التعارض السندية. واضح. هذا عنوان أنه قد يقال في المقام. هذا الذي قد يقال بمشكلة جدا مهمة، وهي أنه إذا بنينا على هذا الكلام، يعني بنينا على أنه كل دليلين بينهما تعارض في مدلولهما المطابق دون مدلولهما الالتزامي لا تجري فيهما شنو المرجحات السندية. إذا التزمنا بهذا الالتزام هذا سوف يؤدي إلى نتيجة غريبة، وهي أن أخبار العلاجية اللي ذكر فيها المرجحات السندية تبقى تقريبا بلا مورد، بلا مورد. أي دليل تأتي بهما عادة لابد أن يكون لهما مدلول التزامي. واضح؟ كل دليل عادة لابد إلى مدلول مطابق وإلى شنو؟ أي شيء كان المدلول الالتزامي إلى مدلول التزامي، أي دليل ولو كان التعارض نحو التباين. واضح؟ فلهما مدلول التزامي. ولو قلوا ياي لنفي القول شنو؟ احتمال الثالث، لو ما مدلول التزامي بهذا الشكل أو لا، دليلان بينهما تعارض من نحو التباين، لكن كلهما يتفقان على نفي شنو ثالث، احتمال ثالث، هذا مدلول التزامي لهما. خب احنا اذا طبقنا هذا الكلام معناه شنو؟ معناه ما تجي بالمرجحات شنو سنديه. ليش؟ لانه ومفروض انه نبني على عدم التبعيه، مو ان الدلاله الالتزاميه ليست تابعه للدلاله المطابقه شنو في الحجيه. اذا تعارض بين دليلين في جزئي مفادهما لا في تمام المفاد، لانه يعني الدلاله الالتزاميه وما تسقط عن الاعتبار اذا شنو اذا سقطت الدلاله شنو المطابقيه. هذا معناه انه لا يبقى، او اذا بقي بقى مورد نادر جدا لمرجحات السنديه. اين تجري المرجحات السنديه بناء على هذا الكلام؟ الا ان نحصل على دليلين متعارضين ليس لهما مدلول التزام بالمره. اي هنا يتعارضان بتمام مفادهما اللي هو المدلول المطابقي، فتجي هاي الفكره بانه نرجح بالمرجحات الشنو السنديه ونسقط احد الدليلين سندان. لكن هذه حاله نادره كما هو واضح. الحالات الشائعه هو انه هناك المدالين الالتزاميه المن للدليلين المتعارضين ولو كان تعارضهما بنحو التباين، ولا تعارض ولا تنافي بين الدليلين بلحاظ هذه المدالين الالتزاميه. مقتضى هذا ان لا نرجح بالمرجحات شنو السنديه، وهذا بعيد جدا. هذا اولا. ثانيا هو ان الميزان في الترجيح بالمرجحات السنديه هو ادله المرجحات السنديه. نرجع لادله المرجحات السنديه، وادله المرجحات السنديه هي هاي روايات مقبولة عمرو بن حنظلة ومرفوع الزرارة، هاي الروايات التي ترجح بالمرجحات الشنو السندية. خب نشوف موضوع هاي المرجحات السندية، أدلة المرجحات السندية شنو هو؟ ينطبق على محل الكلام أو شنو؟ أو لا ينطبق؟ واضح الميزان هو هذا. وعندما نرجع إلى أدلة المرجحات السندية نجد أن الموضوع هو إذا جاءك الحديثان، مو المقبولة، إذا جاءك الحديثان سمضمون المقبولة، ما أذكر المقبولة. إذا جاءك الحديثان أحدهما يأمرك بشيء والآخر شنو ينهاك عن شيء، هذا مضمون موضوع المرجحات السندية. واضح هذا الموضوع منطبق في محل الكلام، هذا الموضوع في محل الكلام منطبق. جاءني حديثان، واحد يقول لي صلي، واحد يقول لي شنو لا تفصل، والمفروض انهما اجتمعا في شيء واحد، فحينئذ ينطبق باب المرجحات السندية. حتى اذا فرضنا ان التعارض بينهما ليس في تمام شنو مفادهما، احنا ما نقدر نحكم ما نراه علما عن النصوص الشرعية. نص شرعي وارد رجح بالمرجحات السندية إذا جاءك حديث يأمرك بشيء وحديث آخر ينهاك عن شيء، هذا الموضوع صادق في محل الكلام، فيجب الترجيح بالمرجحات السندية. حتى إذا كان التعارض ليس في تمام المفاد، فإذا لا يصح أن نقول بأن المرجحات السندية لا يمكن إجراءها في محل الكلام إذا كان ثبوت الملاكين بنفس دليلي الحكمان. لا، مرجحات السندية تجري سواء ثبت بنفس الدليل أو بدليل آخر. يمكن إجراء المرجحات السندية بعد وقوع التعارض بين الدليلين كما بيناه سابقا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.